بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم
طيب السؤال المقبل، شوف لي الشيخ المقبل
فيه
على وجوب الجمعة كل المقبل
مفروض،
وإلا في الأصل أنه واجب عليك ما يجب على البقية. نعم شكرا، سجلها عندك يا أخي، تمام عشان نتذكرها. ذكر الله اكرم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين ولجميع المسلمين.
آمين.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر، قال رحمه الله: القبول والرد. لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها نصر صفة القبول وهو ثبوت صدق.
ما هي ثمرة دراسة هذه الأسانيد ودراسة الأحاديث والتصحيح والتضعيف؟ ماذا ثمرته؟ نقبل فنعمل به، صحيح قبلناه عملنا به، هذه هي الثمرة. فالمقبول هو ما بلغ أعلى درجة أو درجة القبول فيعمل به، هي الثمرة. والمردود الذي فيه علم رد من أجلها فيتوقف في العمل. نعم.
أحسن الله إليكم. إما أن يوجد فيها وصل صلة القبول وهو ثبوت صدق الناقل،
نعم.
أو وصل صلة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا،
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: لاحظ أن المؤلف رحمه الله في كتابه هذا المتن والشرح استعمل أسلوب السرد والتقسيم، ومعناه حصر الأوصاف الموجبة للحكم حتى يأتي من ذلك نتيجة. فيقال مثلا: الخبر إما كذا أو كذا لا أثر لثلاثنا، فإذا انتفى واحد من هذين الاثنين تعين الثاني. ودلالة السرد والتقسيم موجودة في القرآن بكثرة، وقد ضربنا عليها أمثلة فيما سبق، مثل قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا بقي ثالث أو هو كاذب، هل اطلع الغيب؟ هل له علم من الغيب أنه سيؤتى مالا وولدا؟ أم عنده عهد من الله أن الله سيؤتيه ذلك؟ الجواب لا. وبقي الاحتمال الثالث أنه كاذب، ولهذا قال بعد ذلك: كلا، يعني ما اطلع الغيب ولا عنده عهد من الله. وعلى هذا تكون دعوى كاذبة لتجردها من البينة، وكذلك قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب لا، هم الذين خلقوا أنفسهم ولا هم خلقوا من غير شيء، بل لا بد لهم من نصر وخالق وهو الله عز وجل. إذا المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب المختصر دائما يستعمل هذا من أول الأمر، فمثلا يقول في الخبر: إما أن يكون له قرب إلى عدد معين أو بحصر اثنين أو بهما أو بواحد. هنا يقول: لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا.
صدق الناقل لا يحتاج عن يعني صدق الناقل فقط مع بقية الشروط، لا بد من اتصال السند. صدق الناقل هو عدالته وضبطه، يبقى معنى اتصال السند صدق الناقل أو كذبه، هذا لا يؤدي إلى قبول أو رد. قد يكون ثقة لكن فيه انقطاع في الإسناد فيرد. فلا تكفي قوله صدق الناقل فيقبل، فيه أصل القبول وهو صدق الناقل أو كذبه. نعم.
أحسن الله إليكم. أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا يوجد أشمل ذلك. ثم قال الحافظ رحمه الله: فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله
فيخرج. قبل السطر اللي قبله، لا لا أنت كنت نفسي قبل هذا السطر وسطر.
أو لا يوجد فيها. وما الذي لا يوجد؟ الجواب: لا أصل صفة القبول ولا أصل صفة القلب، لأن المعنى لا ندري لجهالة الراوي أو ما أشبه ذلك.
لا هذه في نظر قول لجهالة الراوي. وقال: وأصل الرد يعني كذب الراوي، كذب الناقل، وكذب الناقل غير المجهول. المجهول قد يأتي من يبين جهالته ويرفعه، بخلاف الكذاب. الكذاب حديثه موضوع ولا 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 يتعرض إليه أحد، ليس هذا قسيما بقوله أو مجهول نظر. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال الحافظ رحمه الله: فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. قال الشيخ ابن عثيمين: الأول هو الذي وجد فيه أصل صفة القبول، فإذا وجد فيه أصل صفة القبول فيؤخذ به لأنه يغلب على الظن صدق ناقله، وإذا غلب على الظن فليس لنا حجة أمام الله بتركه. ثم قال الحافظ: والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح.
كل واحد.
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه: قوله رحمه الله والثاني، وهو الذي وجد فيه أصل صفة الرد، فيجب طرحه وعدم اعتباره. يقول المؤلف رحمه الله: يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله.
الرد لو قلنا بكذب الراوي قلنا حديث موضوع ولا نتشاغل به، لكن لو كان فيه ضعف هذا نتوقف، لا نقول انتهي لا نعمل به، انما نتوقف في العمل، لانه قد تاتي طريق اخرى له شواهد او له متابعات فيتقوى بها فيعمل به. فخلاف بين الكذب في الرد والضعف. الكذب لا بأس، موضوع ولا نتشاغل به وانتهى، بخلاف اذا كان فيه ضعف من مجهول او غيره ينظر هل له شواهد ومتابعات يتقوى بها، وإنما يكون فيه توقف ليس طرحا، وإنما توقف ليس طرحا للحديث، إنما الذي يطرح إنما هو حديث الكذاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بقي لنا ما لا يوجد فيه أصل صفة القبول ولا أصل صفة الرد، وأظن القسمة حاصلة الآن. فالخبر إما أن يوجد فيه أصل صفة القبول أو أصل صفة الرد، أو لا يوجد فيه لا هذا ولا هذا. إذا وجد فيه أصل صفة القبول عملنا به وقبلناه، إذا وجد فيه أصل صفة الرد تركناه وطرحناه. إذا لم يوجد فيه هذا ولا هذا فإن الواجب أن نتوقف، لأنه ليس هناك ما يرجح القبول ولا ما يرجح الرد. فلو أن رجلا قابلك وعليه سيم الخير والصلاة، أو لك معرفة به من النصر وأخبرك بخبر، ما الذي يغلب على ظنك؟ الصدق
فتحك. هذا هو القسم الثالث الذي فيه يكون فيه الضعف، لم يحصل فيه صفة القبول فيقبل، أو صفة الكذب فيطرح. يبقى معنا القسم الثالث وهو القسم الذي فيه ضعف، هذا لا 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 نصدقه ولا نكذبه، إنما نتوقف فيه، فقد يوجد فيه له شواهد أو له متابعات يتقوى بها. نعم.
أحسن الله إليكم.
هذا يكون الذي يكون فيه الضعيف أو المجهول أو ما يتعلق به، هذا هو القسم. نعم.
قال رحمه الله: ما الذي يغلب على ظنك؟ الصدق فتقبل خبره، ولو قابلك إنسان ما تعرفه لكن علامة الكذب عليه بادئ، تكاد عيناه تحدثك بأنه كاذب، ولا سيما إن أخبرك بأمر بعيد وقوع وقال لك حصل كذا وكذا، كان يقول رأيت رجلا في المكان الفلاني يقسم دراهم يعطي 100 و200 و500 وما أشبه ذلك، ولكن ظاهر حاله الكذب وهو يريدك أن تذهب لذلك المكان لتتعب، وإذا وصلت هناك وجدت لا شيء، فما الذي يغلب على ظنك كذبه إذا تطرح خبره؟ وإذا لقاك إنسان ليس لك به معرفة سابقة ولا سيما سيما صاحب خير الخبر المطلوب، ولا سيما صاحب الخبر المردود، وأخبرك بالخبر محتمل الوقوع، فماذا تقول؟ إن رددته مشكل، وإن قبلته مشكل. العقل يقتضي أن تتريث، لا تكون عاجلا على الأمور، تحكم على الأمور بمجرد ما تسمع. وكم من خبر سمعناه منسوبا إلى بعض الناس، ثم عند التحقق نجده لا شيء. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لم يقل فردوه، قال فتبينوا، لا تحكم عليه بالرد ولا بالقبول حتى تنظر. وعلى هذا فالقسم الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين.
قال الثالث، القسم الثالث، إن وجدت قرينة من الشواهد المتابعات ألحقناه بالقسم الأول، وإن لم يوجد ألحقناه بالقسم الثاني الذي يتوقف فيه ولا يعمل به. نعم.
والثالث، إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه، فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة قد، بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول. الله أعلم. قال الشيخ ابن عثيمين: هذا من حيث العمل كما قال المؤلف، لكنه ليس كالمردود، لأن المردود وجد فيه صفة الرد فرددناه، وهذا لم توجد فيه هذه ولا هذه، فيجب التوقف فيه، فلا يرد ولا يعمل. ونحن لا نعمل بالحديث بل ولا بالخبر، أي خبر يكون حتى توجد فيه أصل صفة القبول. فصارت التواتر ثلاثة بحسب أحوال الذين يخبرون: الرد والقبول والتوقف. الخبر الذي وجدناه في مخبره صفة القبول نقبله، والذي وجدنا في مخبره صفة الرد نرده، والذي لم يجد هذا ولا هذا نتوقف فيه، لكن لا نعمل به، لا يجوز أن نعمل به، وذلك لأننا لا نعمل إلا بما ثبت عندنا أو بما وجدت فيه صفة القبول. أما ما لا توجد به فإنه يجب علينا التوقف. فإذا قال لك قائل: لماذا لم تعلم بهذا الحديث، هل ترده؟ أقول: لا أرده، لأنه ما قام عندي فيه صفة الرد. إذا لماذا لا تعمل به؟ لأنه لم تثبت فيه صفة القبول. ولا يمكن نعمل بالحديث حتى يوجد فيه صفة القبول، وإلا يبقى موقوفا. لكن يجب علينا أن نبحث باحتمال أن يكون حقا وصدقا يلزمنا أن نعمل به. أما ما ترجح عندنا كذبه فهذا لا نعمل به ولا نطلب إثباته، لأنه قد ترجح عندنا أنه كذب، فلا حاجة إلى أن نتعب أنفسنا بأمر يغلب على ظننا أنه كذب. ولكن الأصل في الشريعة الاحتياط، وألا تشرع ما لم يشرعه الله. وخبر الفاسق أصله الرد، ولكن فيه وصفان، فالفاسق فيه إيمان وفيه فسق، فجانب الفسق يرجح عدم قبول خبره، وجانب الإيمان يرجح قبول خبره. وإذا كان في الحديث فضيلة معينة ولم يثبت الحديث فسيأتي اختلاف العلماء فيه. ثم قال الحافظ رحمه الله: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب.
والله أعلم. اللهم اهدنا بمن هديت، وعافنا بمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا، عملا صالحا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا وولاة امرنا وجميع اموات المسلمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.